الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة 12 في اللطف وماهيته وأحكامه. من عنوان هذه المسألة يتضح أن الكلام يقع في اللطف بمعنى بيان الماهية وإثبات دعوى المصنف التي يريد إثباتها وبيان الأحكام التي تترتب على اللطف. قال: واللطف واجب لتحصيل الغرض. اللطف واجب عليه تبارك وتعالى، والدليل ما هو؟ ليس ما نقلناه من الاستدلال بالجود والكرم وهو ما استدل به الشيخ المفيد، وإنما الدليل ما نسبناه سابقا إلى المشهور من الاستدلال بقبح نقل الغرض. قال: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. عليكم السلام. أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء. واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة كالعين بالنسبة إلى وجوب الاستهلال، فإن لها حظ في التمكين وليست لطفا. ونحن قلنا بهذا القيد أيضا يخرج تكليف وبعثة الأنبياء، فإنه من دون تكليف واصل بالنبي لا يتمكن المكلف من العمل. وقولنا ولم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافي. ما معنى اللطف يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة؟ معنى ذلك أن لللطف دخل في إيجاد الداعي الذي به يتحقق الامتثال. نحن نقلنا فيما سبق أنه قسم اللطف بتقسيمين، الآن المصنف يتعرض للتقسيم الأول. يقول: هذا اللطف المقرب. المحصل ما هو؟ هل المحصل ما يحصل غرض الخلقة في مقابل المقرب الذي يحصل غرض التكليف كما فسر اللطفين الشيخ السبحاني حفظه الله، أو لا؟ اللطف المحصل هو نفس المقرب، ولكن إذا ترتب الغرض بعده. يقول: وقد يكون اللطف محصل وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار، ولولا لم يطع مع تمكنه في الحالين، يعني في حال اللطف وعدمه، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. وليس كذلك التكليف، لأنه الحمد لله رب العالمين، لأنه عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفان. إذا عرفت هذا فنقول الآن يدخل في ماذا؟ في بيان الدليل. فنقول اللطف واجب خلافا للأشاعر، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا لزم ناقض الغرض. بيان الملازمة، هذا الدليل دليل ماذا؟ استثنائي. لا، اللطف واجب لأنه لو لم يفعل اللطف للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قرينة. في مثل هذا الدليل الاستثنائي لابد وأن نبين الملازمة وبطلان اللازم. بيان الملازمة يعني هو حق الدين أن يقال هكذا: الله فعل اللطف، وإلا هذا ايش معنى لو استثنائي؟ وإلا يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فما يلزم منه القبيح قبيح. بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيب إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، فإن لم يفعل الداعي ذلك التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. هذا التقسيم الأول لللطف. التقسيم الثاني قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، يعني وجب على الله تبارك وتعالى فعله، وإن كان من المكلف اللطف فعل المكلف، وجب على الله تبارك وتعالى أن يشعره به ويوجبه. إذا كان هنالك فعل به يتحقق اللطف، فعل الله تبارك وتعالى أن يكلف بهذا الفعل وأن يشعر المكلف به، وبالعلاقة بين هذا الفعل وبين التقريب نحو الطاعة. وإن كان من غيرهما، من فعل النبي، من فعل الإمام، شرط في التكليف العلم بالفعل. شيخنا هذا لكم ده شيخ من
الله. ما في شيء بعد
من تستهلون كل خير.
في ضارف
هنا. كل خير تستهل. هذا ضارف تفردونه. وإذا كان من فعل ثالث قلنا فيما تقدم يجب على المكلف أو الله تبارك وتعالى أن يعلم بقيام هذا الثالث بذلك الفعل، وإلا يلزم نقض الغرض. واشترط شرط ثالث وهو أن يكون ذلك الثالث منتفع، وإلا يلزم الظن بأن هذا الثالث يفعل فعلا لا مصلحة له فيه، وإنما المصلحة لغيره، وقد يكون في هذا الفعل مشقة ونحو ذلك، فلا بد من التعويض. أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة: الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله بما تقدم. الثاني بما تقدم يعني لتوقف تحصيل الغرض عليه. الثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعرفه إياه، يعني يقول له ترى هاي الفعل له علاقة بماذا؟ بالغرض، وأنا أمرك به، ويشعره به ويجيبه عليه. الثالث أن يكون من فعل غيرهما، فهذا يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف. انتهينا من بحث تقسيم اللطف، الآن بحث دفع الشبهات التي أوردت على الاستدلال بقاعدة اللغة، وحيث أن الدليل الذي اعتمد عليه المصنف هو دليل المشهور، فتعرض لرد الشبهات الواردة على دليل المشهور. قال: ووجوه القبح منتفية. لاحظ العبارة شقد مضغوطة. والكافر لا يخلو من لطفين، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدا. أقول: لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها، وقد أورد من شبه الأشاعرة ثلاثة. الأول قالوا: اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب، المصلحة فقط مقتضية ونحتاج إلى انتفاء المانع، ما لم تنتفي جهات المفسدة فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي يوجبونه مشتملا على جهة قبح، الذي توجبونه مشتمل على جهة قبح لا تعلمونها، فلا يكون واجبا. قبح لا تعلمونه، رجع للقبح. وتقرير الجواب: أن جهات القبح معلومة لنا، نحن الله تبارك وتعالى كلفنا باجتناب القبائح، والتكليف فرع الإعلام، لا معنى للتكليف، والتكليف عفوا يستلزم إعلام، إذ لا معنى للتكليف من دون إعلام، فالله أعلمنا بجميع القبائح، ونحن ماذا؟ لا نرى في ثبوت اللطف أي وجه من هذه الوجوه. وتقرير الجواب: أن جهات القبح معلومة لنا لأن مكلفون بتركها، وليس هنا وجه قبح، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم، على العلم بعدم العدم. لا تقول الخاجي قاعد يقول لا نعلم بوجود جهتي قبحا، فهذا يدل على عدم وجود القبح، فالعلة للوجوب تامة. لا، الخاجي يقول نحن نعلم جميع جهات القبح لأننا مكلفون بها، ولا نرى، بمعنى أننا نجزم بعدم انطباق أي جهة من هذه الجهات على اللطف. نحن أيضا فيما سبق كان عندنا تعليق على جواب الخاجة، فلا تغفل على جواب على الجواب الذي ذكره العلامة تقريرا لكلام الخاجة. الخاجة يقول: ووجوه القبح منتفية، هذا عام، يحتمل أن يكون من المقصود من وجوه القبح الوجوه التي نهينا عنها، وهي التي تتعلق بأفعال العباد، ويحتمل أن يكون مراده من وجوه القبح التكوين المنافي للنظام الأصلح، فنحتاج إلى تقرير آخر لكلامه، لأن المستشكل قد يستشكل من هذه الجهة، فلا بد من علاج. الثانية: أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، هذه التي عبرنا عنها بأن المستشكل يقول أنت تثبت وجوب اللطف من جهة ترتب انتفاء الغرض على تقدير عدم فعل اللطف، ونحن نقول لك الغرض منتف على كل حال. أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول باطل، وإلا لم يكن لطفا. أنت تقول بوجوب اللطف، فكيف يكلف من دون لطف؟ لأن معنى اللطف هو ما، عفوا، إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول أن يكلف مع اللطف باطل، وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف ما يترتب عليه الغرض، هو ما حصل الملطوف فيه عنده، مع أن الكافر لم يتحصل ماذا؟ الغرض بلحاظه. والثاني إما أن يكون عدمه إذا قلت لا كلف من دون لطف، فإما أن يكون عدم فعل اللطف لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تبارك وتعالى وهو باطل، أو مع وجودها فيلزم الإخلال بالواجب. قادر عالم، إذا لابد أن تلتزم بعدم الوجوب. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لا، بل كونه لطفاً من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى هو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوحاً. الباري تبارك وتعالى إذا كلف الكافر المستشكل يقول إن كان مع اللطف فنقول هذا الاحتمال باطل لأنه لم يتحصل الغرض. الجواب ما هو؟ الجواب يقال مع اللطف وأنت كنت تعتقد أن المراد باللطف ما يترتب عليه ماذا؟ الغرض. ونحن نقول لا، هو ما يقرب، واللطف ماذا؟ أثره متحقق في الكافر. الشق الثاني من دون لطف هذا معناه إما القول بعدم وجوب اللطف يقول المستشكل، أو القول بأن الله تبارك وتعالى عاجز أو جاهل، هذا الشق الثالث الذي لم يذكره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الجواب هذا اللي قلنا ملحوظ في كلماتهم ولكن لم يلاحظ صاحب صراط الحق، فقال حجة المشهور عندي زائفة. نقول نحن نختار أن الله كلف الكافر من دون لطف، وذلك لعلمه أن الكافر لسوء سريرته لن يقوم بالامتثال حتى لو فعل معه اللطف. فالله تبارك وتعالى مع قدرته لم يكلف لأنه لا يترتب على فعل اللطف. الغرض واضح. هذا طبعا لم يترتب لأنه يعلم أنه لن يترتب على اللطف الغرض، هذا بناء على أن فائدة اللطف ترتب الغرض. أما لو قلنا جعله أقرب إلى الامتثال فالله تبارك وتعالى فعل اللطف. يعني نرجع إلى الجواب الأول، جواب الشق الأول. الخاج لما قال والكافر لا يخلو من لطفين يحتمل أن مراده الجواب على هذه الشبهة، الله كلف الكافر مع لطف أو لا؟ إن قلت مع لطف لم يترتب الغرض، إن قلت بلا لطف أخلى بواجب، أو تقول بعدم. يحتمل ويوجد احتمال آخر أن يكون رد على شبهة ثالثة ليست هذه الشبهة، ويمكن أن يكون ذلك جواباً عن سؤال آخر له وتقريره أن اللطف لو كان واجباً لم تقع معصية من مكلف أصلاً، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على اللطف لكل مكلفين في كل فعلين لم تقع معصية لأنه تعالى لا يخل بالواجب، لكن الكفر والمعاصي موجودة. هذا إذن قررناه فيما سبق. الجواب ما هو أيضا؟ هذا الإشكال مبني على عدم فهم المراد من اللغة. وتخيل الجواب أننا نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم بالمكلف به ظاهرا، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف. نحن نقول ليس الغرض من اللطف أن يتحقق الإيمان والطاعة بنحو يسلب العبد الاختيار، الغرض أن يكون ماذا؟ أقرب. والكافر نحن نلتزم بأن اللطف ثابت ماذا؟ في حقه، فإنه بالتكليف مع الوعد والوعيد يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. الثالثة الباري مو فقط لم يفعل اللطف بل فعل ما هو معاكس لللطف، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة، لأنه إغراء بالمعاصي. إذا تقول له بعدت من أهل النار بيقول لك بعد خلاص، ليش نطيع؟ ليش نجتنب المحرمات وفيها لذة؟ بعد نخسر اللذة في الدنيا والآخرة، نستفيد الآن في هذه الدار ونحن معاقبون معاقبون على كل حال، أنت مهتوكة على كل حال بعد، فلماذا نلتزم باجتناب الملذات ولو كان فيها مفاسد؟ وقد فعله الله تبارك وتعالى وهو ينافي اللطف. كذلك الأمر بالنسبة لمن أخبره الله ووعده بالجنة، يقول لك إحنا رايحين الجنة، ماذا رايحين؟ والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا، لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم أنه مفسد على الإطلاق. وأما الإخبار بالنار فليس مفسد أيضا، لأن الإخبار إن كان للجاهل اللي ما يعلم بوجود الله تبارك وتعالى كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، خو ما يصدق هذا الإخبار بالنار، تقول تبت يد أبي لهب وتى ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، ما يصدق ما يقبل. فإذا كان ما يصدق لا يكون بذلك أقرب إلى المعصية، فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر. وإن كان عارفا كإبليس، خو إبليس عارف، لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه، فلا يصير مغريا عليه، لا يكون مغريا له بالجنة. خو بإمكان أنه نعم عفوا المقصود هنا العلم بالله تبارك وتعالى بوجوده وتكليفه، والجهل بالله تبارك وتعالى بوجوده وتكليفه، الذي أخبره الله تبارك وتعالى بأنه من أهل النار، هذا إما يعلم بوجود الله ويصدق بنبوة النبي الذي أخبره بأنه من أهل النار عن الله تبارك وتعالى، أو لا. إذا كان لا يعلم فلا يلزم من هذا الإخبار أي إغراء، لأنه إخبار غير مصدق من قبله. والكافر إنما يعتمد على الإخبار وينغمس في الملذات ويبتعد عن الطاعة بسبب هذا الإخبار، فيما إذا صدق، الناس إذا صدقوا يرتبون الأثر، أما إذا لم يصدق يرتب أثر؟ لا يرتب أثر. وأما إذا كان الكافر يصدق مثل إبليس، إبليس هل عنده شك في وجود الله؟ هل عنده شك في نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ إبليس حاضر يسمع خطاب جبريل للنبي، لعله بعد السنة لا لعله لا أجزم في هذا الأمر، إذا نزل النبي إذا خوه ورأى معاجز النبي ويعلم أن النبي ماذا صادق لا يكذب، ويعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم لا يؤيد الكاذب بمعجزة، وسمع إخبارات النبي بأن إبليس من أهل النار، هاي القرآن معجز، أبو لهب أدرك أن القرآن معجز، فكيف بإبليس؟ الخبير الذي عاصر جميع الأنبياء والأولياء وكان مع جميع المتعلمين في دروسهم. إذا يقرأ المتعلم ساطر، وإذا يفكر في أي قضية إبليس معه يقول له لا تجعل هذا التعليم لله واجعله لنفسك، لا تجعل هذا التفكير لغرض أخروي وإنما اجعله لغرض دنيوي يعود إلى مصلحتك. فهو مع كل الدورات الأصولية من بدايتها إلى نهايتها مع التلميذ ومع الأستاذ أيضا، في كل حرف يلقي حال التدريس ويقول له لا تجعل هذا الإلقاء لله واجعله لنفسك للشهرة، حتى يقال عنك فاهم، حتى يقال عنك ليس كمثلك شيء. هذا إبليس خبير العالم الذي لا تخفى عنه أعقد النظريات الفكرية والعلمية. يعلم إبليس بوجود الله تبارك وتعالى، يعلم بحكمة الله تبارك وتعالى، ويعلم بصدق النبي الأكرم، ويعلم أن القرآن الكريم أخبر بأن إبليس من أهل النار، بل قابل الله تبارك وتعالى خاطبه مباشرة وقال له أخرج منها فإنك رجيم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خبعد من دون واسطتين مباشرتين هو يعلم بهذا ولا يملك إلا أن يصدق. فهل في مثل إبليس إخبار الله تبارك وتعالى إغراء؟ يقول المصنف لا، لأن إبليس أيضا الذي لعلة الله تعالى عليه، وليس المقصود مما قلناه المادح والثناء، وإنما المقصود بيان تمام انحطاطه وبعد القعر الذي انحدر إليه. فإن المسؤولية على قدر العين والتكليف على قدر القدرة، هذا هو غرض إبليس مع كل ما قلناه فيه. يعلم بأن النار مراتب، وبعض مراتب النار أشد من البعض الآخر، والعقاب درجات، والذي يعلم به أصل أنه رجيم وأن عليه اللعنة، ولكن هل سيعاقب الدرجة العليا أو الوسطى أو الدنيا؟ هو لا يعلم بذلك. فباب اللطف فيه مفتوح، وهو أن يتوعده الباري تبارك وتعالى بالعقاب الأشد إذا ارتكب الذنوب الأكثر. فباب اللطف إذن غير منسد حتى في مثل إبليس، فلماذا نسده في غيره من الكفار؟ والحمد لله رب العالمين.